إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى الآية 88 من آيات الأحكام بحسب برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي، لكن رأيت أن الشيخ جزاه الله خير الله يرحمه تجاوز آية نحتاج أن نقف عندها، آيتين اللي هي الآية رقم 278 والآية رقم 279. نقرأ الآيتين هذه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
نعم، أقول هذه الآية وهذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا، أقول معنى ذلك أن المسلم إذا تاب من الربا عليه أن يبقي لديه فقط رأس ماله ويدع الباقي من الربا، يدع الباقي من الربا. فلو دخل في هذه التجارة ورأس ماله مثلا 1000 ريال، ثم صار بعد ذلك بالتعامل بالربا إلى 10,000 ريال، له 1,000 و9,000 يخرجها ويتركها ويذرها. كيف يذرها؟ نقول إن يعرف أهلها وأصحابها يوصلها إليهم ويرجعها إليهم، وإن لم يعرف أهلها وأصحابها فعليه أن ينفقها في المرافق العامة ولا يعطيها إلى أحد من المسلمين بعينه، لأنها مال خبيث، لأنها مال خبيث، ولا يرجو من هذه النفقة حسنة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. المسألة الثانية قوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين هذا الشرط أي ليتحقق إيمانكم ويكتمل، لا لنفي الإيمان عمن لم يفعل ذلك، فإن أكل الربا من الكبائر، لا يخرج صاحبه من الإيمان بسببه، إنما هو من الكبائر ما لم يستحله، ما لم يراه أمر حلال يعتقد أنه حلال. أما مجرد استحلاله بالفعل وأنه يفعل هذا الأمر فهذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام. مسألة، إن قيل كيف تقول أن الربا ليس من الأمور المخرجة من الإسلام والله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أقول لأن الله استفتح الكلام في هذا الأمر بوصف الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإنه بدأ باسم الإيمان، فدل أن هذا الفعل لا يخرج من الإيمان، وأن الإذان بحرب يعني أن الأمر يعود إلى ولي الأمر يحارب ويجبر هؤلاء على أن يدعوا الربا، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب في الحج قال أو في الفتح قال أول ربا أضعه ربا عمي العباس، انتهى. هذا حرب، أنه أمر بأن يلغى كل ما بقي من الربا ولا يبقى له إلا رأس المال، هذا معنى الحرب. مثل ما أقول لك الله ورسوله حرب على شارب الخمر، الله ورسوله حرب على مثلا آكل أموال اليتامى، مع ذلك أنا لا أخرجهم من الإسلام إلا إذا استحلوا، إلا إذا استحلوا. والدليل أن الله في أول الآية يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان أحرص على قتلي. أقول هذا لا يدل على أن قتال المسلم للمسلم كفر ما لم يستحله. لما؟ أقول لأن الرسول قال إذا التقى المسلمان، فلم يخرجهما عن دائرة الإسلام. مثل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، قال من المؤمنين وقال اقتتلوا، فمعنى هذا أنهم لا يخرجون بذلك من الإسلام، إنما هذا كبيرة من الكبائر. وكذا نقول في أمر الربا، وكذا نقول في أمر الربا. شوف الرسول مع وصفه للربا بقوله إن الربا 70 بابا وإن أيسر أبواب الربا كأن يأتي الرجل أمه، مع ذلك لم يحكم بأن آكل الربا خارج من الإسلام. إذن فقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي أن الله لن يرضى هذا ورسوله صلى الله عليه وسلم لن يرضى هذا، وعلى ولي الأمر أن لا يرضى بهذا، أن لا يرضى بهذا. فالتحذير من هذا الأمر، التحذير من التعامل بالربا، محاربة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بالربا، هذا كله من الحرب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن. مسألة قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أقول هذا من عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالناس. وهذه الآية رد على من يقول إن من تعامل بالربا عليه أن يخرج من ماله كله، فنقول يا أخي هذا لم يأتي به القرآن، الذي جاء به القرآن أن له رأس المال والباقي الذي جاءه وكسبه من الربا عليه أن يتركه ولا يتبعه ولا يأخذ منه شيئا. وانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى مع قوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومع قوله إن كنتم مؤمنين، إلا أنه يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا، يعني في غاية الرحمة بالخلق وبالعباد حتى في هذا المقام الذي ذكر فيه الذين يتعاملوا بهذا الأمر. مسألة لما خص الربا بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ أقول لأن الربا أضراره كبيرة. أولا الربا يؤذي المساكين ويؤذي الناس الذين على قدر حالهم ويؤذي الفقراء، فإنه يستغل حاجتهم ويزيد عليهم. ثانيا الربا يعطل المجتمع، ما عاد يصير في بركة في حركة المجتمع، لأن الربا يمحق البركة، يمحق البركة. ثالثا الربا فيه صورة من صور الكبر والتجبر والاعتداء والظلم على الناس. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال لا تظلمون ولا تظلمون؟ فمعنى هذا أن الربا فيه ظلم وكبر وتعدي على العباد والبلاد. رابعا أن هذا الكبر، أن هذا الكبر وهذا الربا مما يجر على البلاد جذب المطر، ما عاد يصير فيه أمطار، يجر على البلاد انتزاع البركة، فيتأذى الخلائق كلهم سواء الحيوانات العجماوات أو بني آدم. ولذلك نحن نقول حينما يقول الله عز وجل فليأذن بحرب من الله ورسوله، معنى هذا أن هذا الأمر من القضايا العظيمة المؤثرة على البلاد وعلى العباد، وإنما ينال الإنسان البركة باتباع أمر الله سبحانه وتعالى في البيع الحلال، البيع المشروع، وتجنب البيع المحرم، البيع غير المشروع. الآن نجي للآية بحسب ترتيب الشيخ الله يرحمه. الآية الثامنة والثمانين هي رح تصير كده الآية التسعين، لأنه إحنا سبقا زدنا مسألة، والآن هذه المسألة الثانية فيصير هذه الآية هذه الآية التسعون على ترتيبنا أو على ترقيمنا وعلى كلام الشيخ الآية الثامنة والثمانون. نعم نقرأ.
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
مسألة، أقول هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، بعد أن ذكر الله عز وجل تحريم الربا وتحريم أخذ الزيادة، وكانت الآيات في قضية الربا الذي كان شائعا عند العرب، وهو الربا إيش؟ إما أن إيش؟ إما إيه؟ إما أن تسدد أو أزيدك، كان هذا الربا هو الشائع. لما ذكر الله الربا وكان هذا الربا هو الشائع اللي هو ربا النسيئة، إما أن تسدد أو أزيد، ناسب أن يعقب هذا بالحل. كيف الحل؟ الحل إذا أصيب أخوك بعسرة وضاقت يده عن أن يسددك في الموعد، فانظره. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا الحل، أنك تنظره، وأنت إذا يسرت على أخيك المسلم ييسر الله عليك. هذا الحل، مو أنك تأخذ زيادة، لا، أنك تنظره إلى ميسرة. مسألة، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على إنظار المعسرين، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من يسر على معسر يسر الله له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم كان إذا جاءه معسر وضع عنه دينه، مو بس إنه يؤجله، وضع عنه دينه. قال: فإنه يأتي يوم القيامة فيضع الله عنه وزره ويدخله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا في فضل إنذار المعسر. هذا أولا من باب التيسير، والرسول يقول: من يسر على معسر يسر الله له. هذا ثانيا من أعمال الرفق بالناس وبالمسلمين. هذا ثالثا صورة من صور التراحم والمحبة التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع المسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما إنك إذا أعسر وما قدر يسدد تقوم تزيد، هذا أنت ما سهرت على شأنه، وأنت جاي بدك تزيد عليه الأذى وتزيد عليه المرض. لا، من أنظر معسرا أنظره الله يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عنه يوم القيامة. واضح؟ المسألة التالية، قال: وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. أقول هذه الآية فيها بيان أن التعامل مع المعسرين على مرتبتين، مرتبة عليا ومرتبة دنيا، لكن كلها يعني ذات فضل. المرتبة العليا إنك إيش تسوي؟ أنك تضع الدين كله، تقول له: خلاص يا شيخ روح، ما أبغى، خلاص ما أريد منك شيء، أنا لي عليك 10,000، سددتني ب8 وأعسرت بال2000، روح ال2000 ما أبغاها، خلاص الله يعطينا وياك، جزاك الله خير مثلا. أو لو دين عليك 5,000 10,000، أعسر ما قدر يسدد، تقول له: أنا أنتظرك، أنتظرت ما سدد، تقول له: في النهاية يا شيخ روح، أنا ما أريد منك شيء، يلا. هذا وأنت تصدقه، يعني تسقط عنه الدين. إذن هذه المرتبة العليا، المرتبة اللي دونها يحل موعد الأجل فيتعسر، فتقول له: خلاص روح، كم تبغى؟ قال: اديني شهر، قال: اديني شهرين، قال: اديني 3 أشهر، تقول له: طيب هيا بعد 3 أشهر سددني، اللي يجيك أنا معك. واضح؟ مسألة هذا التعامل الحسن بين الناس لا زال موجود لكنه قليل. والسبب السدد إنه الناس صاروا يأكلوا أموال الناس وما يسددهم. يجيك ضعيف ويتمسكن ويبغى إنك تساعده فتساعده. لما يجي موعد السداد يهرج عليك ويبعد عليك ويسوي فيك ويآذيك. أنت إيش بك؟ بس اتصل يا ابن الحلال هذا الموعد هل لا يا ابن الناس أنا والله أعطيتك وأنا محتاج تكفى رد لي لو شيء. يا ابو أنت إيش بك الرجال ما يبغى يسأل. فسوء تعامل الناس وسداد الدين قلل وجود مثل هذه الصور الحسنة. ولذلك نحن نقول أنه ينبغي للمسلمين أن يحيوا مثل هذه الأمور الحسنة في التعامل. سدد أخذت من إنسان دين سدد الدين. للإنسان عليك حق من يوم ما يحل الموعد أنت أتصل به. عندك قل عندي كذا. ما عندك قل والله هذا الموعد حل وأنا والله مكسوف منك أنا ماني قادر أسدد دحين. حصل لي ظرف حصل لي أمر بقدر الله ماني قادر. فلو تمهني بس يعني فترة اللي تقدر عليها كذا. أما إنك تخلي صاحب الدين بعد ما ساعدك وبعد ما عانك في موقف ذل وفي موقف مهانة حتى أصبح الإنسان اللي يدين يتعامل من المستدين كأنه يعني معتدي عليه كأنه ظالم له وكأنه بيطالب بشيء ما هو حقه. هذا إيه؟ لكن هذا موجود. وهذا الإنسان اللي سوى هذه المعاملة لا شك أنه ارتكب خطأ كبير. خطأ من جهة أنه رد الإحسان بالإساءة وخطأ من جهة أنه سيترتب على هذا الفعل منه أن الناس ما عاد يصيروا يساعدوا بعض. ما عاد أحد يبغى يساعد. ما أبغى أساعد مدام أنا في الأول وفي النهاية راح ينهرج علي وكذا. خلي أبويا فلوس عندي أبويا روح دبر نفسك. والسبب مثل هذا التعامل. الإنسان يكتب عنه يكتبوا ويصوروا هذه الصور إنه هذا الأمر صار موجود في المجتمع. والسبب مثل هذه الصور. وتعال شوف إذا كان هذا كمان هيئة رجل صالح بلحية وثوب قصير وكذا يسوي. الناس انخدعوا واستحوا منه بسبب لحيته وقصر ثوبه يساعدوه يدينوه. فلما يجي السداد وجه ثاني يصير. صار هذا كمان قضية ثالثة يشوه صورة طلبة العلم. ولذلك انتبهوا التعامل مع الناس مهم. الحكمة تقول الدين المعاملة وهذا حق. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في الأثر عن سعيد بن المسيب قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يعني ما استفاد من هذه الصلاة. طبعا هو بيقول هذا الكلام من باب تعظيم أمر أنه الإنسان ما ينصلح حاله. الإنسان عليه أن يصلح حاله. لا ينال الله لحومها ولا إنما ينال التقوى منكم. إذا أنت ما اتقيت ما حصل المقصود. فلازم أثر هذه الأمور يظهر فيك وتتعامل مع الناس بمعاملة حسنة لتعطي صورة حسنة عن الشيء الذي أنت مظهرك يدل عليه اللي هو هذه الهيئة الشرعية التي هي هيئة الإنسان اللي ربي هداه وربي أصلحه وهو إن شاء الله من طلبة العلم والذين يبغون الخير والصلاح للناس. والله سبحانه وتعالى يقول أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أي أن هذا المال الذي لك على هذا المستدين إذا تصدقت به وأسقطته عنه فهذا خير لك يوم القيامة. بل أطلق الله أنه خير فهو خير في الدنيا وخير في الآخرة. وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. العبد لما يعفو ربي يعزه. والعفو قد يكون في المال وقد يكون في العرض وقد يكون بجناية أو بأذية. صح ولا لا؟ في العرض كان إنسان يسبك وتثبت عليه السبة ويصير لك حق فتقول روح أنا سامحتك هنا عفوت انت عنه وما رديت الإساءة بالإساءة، صح؟ فتزداد بهذا عز. إنسان لك عليه مال عفوت عنه في السداد، تزداد بهذا عز. ما ازداد عبد بعفو إلا عز، أخرجه مسلم. إنسان ارتكب عليك جناية، دخل عليك بسيارة وسوى شيء وصار لك عليه حق ثابت، جناية اعتدى، فجأة تقول روح يا شيخ أنا عفوت عنك، ربي يزيدك عز في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان عليه ألا يهمل هذا الباب من أبواب الخير. تبغون نقرأ كلام الشيخ ولا عادي؟ ها؟ نقرأ أحسن، نعلق عليه.
قال رحمه الله تعالى: فيها خمس مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها، قد تقدم أنها نزلت في الربا عند ذكر الآية قبلها،
يعني أن هذه الآية متصلة مع الآيات التي قبلها بسبب النزول واحد. وسبب نزول آية الربا أن قوم ثقيف لما بلغهم تحريم الربا قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. شوفوا لاحظوا، خلوا الربا الأصل والبيع هو الفرع. البيع مثل الربا، ما قالوا الربا مثل البيع، فجعلوا الربا هو الأصل.
المسألة الثانية في المعنى المقصود بها، فيها ثلاثة أقوال. الأول أن المقصود بها ربا الدين، وهو ربا الدين خاصة، وفيه يكون الإنظار، قاله ابن عباس وشريح القاضي والنخعي. الثاني أنه عام في كل دين، وهو قول العامة. الثالث قال متأخر علمائنا: هو نص في دين الربا وغيره من الدون مقيس عليه.
شوفوا لما نجي زي كده تأملوا الآن الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من نظر إلى هذه الآية بدون النظر إلى السياق راح يقول هي آية عامة، صح ولا لا؟ ومن نظر في هذه الآية بملاحظة السياق راح يقول هذه الآية خاصة في إيش؟ في دين الربا، دين الإنظار، ربا الإنظار، صح ولا لا؟ ربا النسيئة. من نظر إلى هذه الآية، يعني نظر الفقيه، يجي يقول هي نص في دين الربا ويقاس عليها غيرها، هذا كلام الفقيه. يصير القول الثالث والقول الأول واحد، بس الأول جعل الحكم من النص والثاني جعل الحكم بالقياس على النص، بالقياس على النص، ولا غضاضة في ذلك. كل الأقوال صح، كل الأقوال صح. فالآية فعلا بالنظر إلى السياق المقصود بها ربا الدين، بالنظر إلى السياق هذا هو المقصود. فإن الله ذكر هذه الآية عقب مقابلة للآية الأخرى لإيجاد الحل والبديل في كيف يتعامل الإنسان إذا أراد أن يترك الربا، كيف يتعامل مع الإنسان إذا كان معسرا. واضح هذا المعنى؟ واضح خلاص. ومن نظر إلى الآية في غير سياقها برضو له وجه. ومثل هذا المنزع، مثل هذا المنزع في الأمور في الاستدلال وارد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ووارد من فعل وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، هذا وارد مثل هذا المنزع. خلاص. طيب،
المسألة الثالثة في التنقيح: أما من قال إنه في دين الربا فضعيف ولا يصح عن ابن عباس، فإن الآية وإن كان أولها خاصا فإن آخرها عام، وخصوص أولها لا يمنع من عموم آخرها، لا سيما إذا كان العام مستقلا بنفسه. ومن قال إنه نص في الربا وغيره مقيس عليه فهو ضعيف، لأن العموم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه. فإن قيل فقد قال في غيره من الديون لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، قلنا سنتكلم على الآية في موضعها إن شاء الله تعالى. فإن قيل وبما تعلم العسرة، قلنا بأن لا نجد له مالا، فإن قال الطالب خبأ مالا قلنا للمطلوب أثبت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا، والله يتولى السرائر.
طيب، الشيخ يقول: أما من قال أنه في دين الربا فضعيف ولا يصح ذلك عن ابن عباس. إذن هو يقصد بالضعف إيش؟ من جهة السند والرواية، من جهة السند والرواية. وإلا ترى من جهة السياق هذا القول قوي، ما هو ضعيف من جهة دلالة السياق، ما هو ضعيف. الضعيف هو يقصد من جهة الإسناد والرواية عن ابن عباس، الاسناد والرواية عن ابن عباس لا تصح. أمر ثاني استوجب عنده الضعف، يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونحن نقول الأمر كذلك، الأمر كذلك. فإذا كان فإن ربا الدين يدخل في ذلك دخولا أوليا بدلالة السياق، هذا أولى ما يدخل، أولى ما يدخل. قوله ومن قال إنه نص في الربا وغيره مقيس عليه فهو ضعيف، لأن العموم قد تناول الكل فلا مدخل للقياس فيه. فنقول لا، من لاحظ السياق، من لاحظ السياق جعل الآية بالسياق مخصوصة، فاحتاج إلى أن يقول أن الحكم ينسحب على غير محل الكلام الذي دل عليه السياق بالقياس، وهذا صح ما في شيء. لكن الشيخ كلامه أنه بيلاحظ العموم من الابتداء، بيلاحظ العموم من الابتداء، وكأنه ألغى دلالة السياق، كأنه ألغى دلالة السياق. نعم. طيب بقي هنا أورد كلام في ثنايا الكلام المفترض أنه يفرد بمسألة، وهو قوله رحمه الله وبما تعلم العسرة، وبما تعلم العسرة، هذا كان حقه أن يفرد بمسألة. كيف أعرف أن هذا الشخص معسر؟ كيف أعرف أن هذا الشخص معسر؟ الشيخ قال بأن لا نجد له مالا، بأن لا نجد له مالا، ما عنده شيء، دورنا سألنا ما لقينا له مال. فنقول نعم هذا وجه، وجه ثاني أن يشهد اثنين من ذوي الحجة أنه أعسر، أنه جائحة اجتاحت ماله، أنه شيء أصابه، ما صار عنده حاجة بايقة، باقت ماله شيء، شال ماله، اثنين يشهدوا عليه بهذا. ما تيسر هذا ولا هذا وجانا يسألنا يقول أنا معسر، نقول له يمينك وإحنا نصدقك ونعطيك. فهذه أمور يعني ينظر فيها الإنسان ما يناسب الحال. فإذا لم نجد له مال لا بشهادة الشهود أو بيمينه أو باستفهامنا وسؤالنا، فهذا يكون معسرا، هذا يكون معسرا، يعني ليس لديه ما يسدد به هذا الدين. طيب أورد استشكال، قال لو تبين، لو علمت أو أحد قال لك أو كان حقيقة الأمر أنه عنده بس مخفي ومظهر أنه هو معسر، فنقول نحن بعد بحثنا وتحرينا إذا انتهينا إلى أنه معسر فلنا الظاهر والله يتولى السرائر، لأنه هذا المال الذي يأخذه باسم الإعسار وهو ليس بمعسر يدخل عليه حلال ولا حرام؟ يدخل عليه بغير وجه حق، يدخل عليه بغير وجه حق. نعم. هو الشيخ يعني لا، تنقيح المسألة بيان وجه العلة، بيان وجه العلة، هذا في القياس. في عندك مسلك التحقيق ومسلك التنقيح. التنقيح أن تذكر الأمور المفترضة ثم تسبرها واحد واحد، فالسبر هو التنقيح، السبر هو التنقيح اللي هو في السبر والتقسيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة، ما الميسرة التي يؤدى بها الدين؟ وقد اختلف الناس فيها اختلافا متباينا بيناه في مسائل الفقه، تحرير قول علمائنا أنه يترك له ما يعيش به الأيام وكسوة لباسه ورقاده، ولا تباع ثياب جمعته ويباع خاتمه، وتفصيل الفروع في المسائل.
في الكلام خلل، هل يرتبط الجواب بالسؤال؟ في الكلام خلل ولا أنا أتخيل؟ شوفوا يقول ما الميسرة التي يؤدى بها الدين، في خلل، ها في خلل، الجواب ما هو مطابق للسؤال، الجواب ما هو مطابق للسؤال. كان حق هذا الجواب أن يقال إذا احتاج إلى بيع ما عنده لسداد الدين فما الذي يترك له؟ فالجواب اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا متباينا في مسائل الفقه، وتحرير قول علمائنا أنه يترك له ما يعيش به الأيام وكسوة لباسه ورقاده، ولا تباع ثياب جمعته ويباع خاتمه وتفصيل ذلك في الفروع. هذا السؤال وهذا جواب. أما هذا السؤال بهذا الجواب كانوا في خلل يحتاج إلى مراجعة المخطوط. أقرب شيء يراجع تفسير الإمام القرطبي رحمه الله الجامع لأحكام القرآن، وينظر كيف، لأنه احتوى كلام ابن العربي في أحكام القرآن. ممكن كلامك هذا. نعم.
المسألة الخامسة قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم، قال علماؤنا الصدقة على المعسر قربة، وذلك أفضل عند الله من إنظاره إلى الميسرة، بدليل ما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل تجاوزوا عنه. وقد روي عن أبي اليسر كعب بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، وهذا مما لا خلاف فيه.
نعم. طبعا النصح حقتنا هنا أغلب الكلام اللي بيقوله السيد ما هو موجود، ما في إنه الحديث مرفوع. الكلام هنا من كلام كعب بن عمرو موقوفا عليه. الحديث السيد قري ألفاظ ما هي موجودة هنا في النسخة اللي عندنا، فمعناته في خلل في هذا الموضع والله أعلم. الآن نقرأ الآية 89 على ترتيب الآية، نقرأ الآية 89 على ترتيب ابن العربي رحمه الله، وهي آية الدين.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
نعم. هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، هذه الآية تلقب بآية الدين. تعليق في الهامش، لو واحد يجمع الآيات ذوات الألقاب، فهذه الآية لقبها إنها آية الدين. عندنا آية ثانية اسمها آية الكرسي، عندنا آية ثالثة اسمها آية السحر، عندنا آية رابعة اسمها آية كذا. تجمع الآيات ذوات الألقاب ويبين وجه تلقيبها بهذا اللقب، مثل ما مر معانا في الأحاديث ذوات الألقاب. ما مر معانا مثلا حديث البطاقة، حديث ذي اليدين، حديث المسيء الصلاة، حديث أم السنة، حديث صح ولا لا؟ مرت معانا. أخبرني بعض المشايخ جزاه الله خير، قال لي أنا سمعت كلامك وأحصيت، قال لي جمعت أكثر من 120 حديث من الأحاديث ذوات الألقاب. من الأحاديث ذوات الألقاب. فهذه من الآيات ذوات الألقاب تلقب بآية الدين، تلقب بآيات بآية الدين. في آية اسمها يلقب بآية السكينة، في آية تلقب بكذا، في ألقاب لبعض الآيات، فلو تجمع هذه مسألة. قال ابن العربي في هذه الآية، قال هي آية عظمى في الأحكام، مبينة جملا من الحلال والحرام، وهي أصل في مسائل البيوع وكثير من الفروع، في مسائل البيوع وكثير من الفروع، جماعها على اختصار مع استيفاء الغرض دون الإكثار. ثم ذكر المسائل التي اشتمل عليها الآية، قال في 52 مسألة في هذه الآية، ويمكن الزيادة 52 مسألة، يقول جماعها في 52 مسألة. ونحن نقول المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى ربا الدين، ثم ذكر ما يكون، ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في التعامل مع إعسار المعسر، ومعلوم أن الإعسار أو عدم الإمكان من السداد قد يؤدي إلى الإنكار، لأنه من استدان الدين وما عندك عليه إثبات وذمته وسيعة قد ينكرك، قد ينكرك. ناسب أن يعقب هذا بآية يرشد فيها سبحانه وتعالى المسلم إلى ما يحفظ به ماله، إلى ما يحفظ به ماله. طبعا هذه الآيات التي تتكلم عن أحكام المال في الدين وفي الربا وفي البيوع وكذا، تقرر أصل الملكية في الإسلام، تقرر أصل الملكية في الإسلام، وتفصل طريقة من طرق اكتساب المال، وهي عن طريق إيش؟ البيع الحلال، البيع الحلال، يعني اكتساب المال، المسلم يكتسب المال من طرق، منها بالوراثة، منها بالزراعة، منها بإحياء الموات، منها بالبيع والشراء، منها بالهبة والعطية، منها بالمغانم والمغازي. هذه طرق اكتساب للمال مشروعة في الإسلام، صح ولا لا؟ هذه الآيات كلها وطرق التعامل مع المال تقرر أصل الملكية في الإسلام، وتفصل في طريقة من طرق اكتساب المال المشروع، وهي أمر، وهذه الطريقة ما هي؟ هي البيع، البيع الحلال، البيع الحلال. وتذكر بعض الأمور في التعامل مع الناس في هذا الموضوع. مسألة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ما هو الدين؟ هو الذي نحن نعبر عنه بالسلف، يعني أن تعطي من عين مالك لشخص شيء يريده ويحتاجه على أن يسدك إياه بعد أجل، على أن يسدك إياه بعد أجل حينما يتيسر له، خلاص. هذا معنى الدين، هذا معنى الدين، يعني أن تعطي الشخص، تسلفه مالا إلى أجل ليسدده، إلى أجل ليسدده. فإن أعطيته المال ولم تحدد أجل فيقال عن هذا الدين حال. إيش يعني حال؟ يعني أنك وقت ما تطلبه يلزمه أن يسدد. فإذا أنت استدنت واحترست، قلت أنا ما أقدر أسددك إلا بعد شهر، ما أقدر أسددك إلا بعد شهرين، وعلى هذا الشرط أخذت، فهنا المسلمون على شروطهم، واضح؟ أما إذا لم تذكر مدة فيقال عن هذا الدين أنه حال، وقت ما يريد صاحبه أن يسترده له أن يسترده، خلاص؟ طيب. والدين والسلف من المعاملات المالية التي فيها ترفق بالناس، معاملة مالية فيها ترفق بالناس، تراعي حال الناس، هذا محتاج تعطيه، هذا كذا على سبيل السلف، وهذا على سبيل الهبة إلى آخره. مسألة،
وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أدان دينا كأنما تصدق بنصفه، يعني أنا أدنتك 1000 ريال وانت راح تسددني، حتى لو سددتني كأني تصدقت 500 ريال، كأني قد تصدقت 500 ريال. واضح؟ وهذا فيه فضيلة أن الإنسان لا يترك أن يساعد إخوانه، فإنه يترفق بحالهم ويحقق صورة من صور التراحم والمحبة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، وفي نفس الوقت هو يكسب أجر كأنه تصدق بنصفه، كأنه تصدق بنصفه. مسألة قوله إذا تداينتم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قال تداينتم، تفاعلتم، بمعنى أن هذا الأمر يحصل من الجهتين، هذا يطلب الدين وهذا يعطي، فالقضية فيها تفاعل من الجهتين. مسألة قوله تعالى فاكتبوه، هذا أمر، هذا أمر، لكنه عند العلماء أمر إرشادي ليس بأمر تكليفي، أمر إرشادي ليس بأمر تكليفي. كيف يعني؟ قالوا لو أن صاحب الدين ما أراد أنه يكتبه ما يأثم، ما يأثم إلا إذا فرط، إلا إذا فرط، فمثلا علم أن هذا الذي أعطاه المال لا يسدد على سيرة، أو أنه قد يتلاعب، فهنا إذا فرط ها؟ يعني هو قد ارتكب فعلا مكروها، لأنه أدى إلى ضياع ماله، أدى إلى ضياع ماله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول 3 لا يستجيب الله لهم دعاء، ذكر منهم من أدان دينا ولم يشهد عليه، يعني في حكم الكتابة، في حكم الكتابة. والسبب أنه هذا الرجل أدان المال إلى من يضيعه ولا يرده إليه. طيب إيش يعني هذا أمر إرشادي؟ أقول العلماء رحمهم الله يقولون الأوامر الشرعية على نوع، الأوامر النبوية على، أو الأوامر في القرآن والسنة والنواهي في القرآن والسنة على 3 أنواع، على 3 أنواع. منها ما يكون أمر أو نهي متمحض للأمور الأخروية، فهذا الأمر أو النهي فيه على طول هذا أمر إيش؟ تكليفي، هذا أمر تكليفي. ومنها ما يكون أمر ونهي متمحض للأمور الدنيوية، لمصالحك الدنيوية، ما له علاقة بالآخرة ولا بالعبادة ولا شيء، هذا أمر يرجع لك أنت، فقالوا هذا أمر إرشادي. ومنها ما يتنازعه جانب أخروي وجانب دنيوي، قالوا فهذا يكون من جهة إرشادي ويكون من جهة تكليفي شرعي. وضحت هذه المسألة؟ تنبيه، وكل أمر إرشادي، وكل أمر إرشادي متمحض للدنيا إن فعلته بنية امتثال توجيه الرسول واتباع الرسول صار لك فيه المعنى الأخروي. واضح؟ فلا ينزل الأمر النبوي إذا فعلته بهذه النية عن درجة الاستحباب، ولا ينزل تركك للنهي الإرشادي إذا فعلته بها، إذا تركته بهذه النية عن درجة ترك المكروه. لاحظتم هذا؟ وهذا السبب اللي خلى بعض المشايخ يقول ما في أوامر إرشادية، كل الأوامر تشريعية تكليفية. هذا الكلام يمشي يعني في الكلام العام زي كده، لكن حينما تريد أن تقايس الناس، أن تقايس الناس وتعرف العدالة الدينية وتعرف حالهم من الامتثال وعدم الامتثال، فإنه ما يصير أنت تسقط عدالته بمخالفته لأمور إرشادية، هي من باب الإرشاد وليست من باب التكليف التشريعي. وصلت؟ ليس من باب التكليف التشريعي، فما ينفع، لازم تنتبه لكلام أهل العلم في هذا الباب. أنا أخبركم عن أمور عجيبة. كم الوقت باقي؟ نص ساعة، نص ثلث. أنا أخبركم عن أمور عجيبة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداوم، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. أمر وتكرر بصيغ متعددة. تجي تطالع السلف أغلبهم ما يبغى الدواء ويبغى يصبر. طب كيف خالفوا هذا الأمر؟ بعدين تبيننا أنه قضية الدواء والشفاء وطلب الشفاء إذا لم تؤثر على أدائك على الواجبات فهي من الأوامر الإرشادية. هذا السبب، هذا أمر إرشادي، هذا أمر إرشادي ما له علاقة بالأمور الأخروية. فعندها تفهم ليش السلف قالوا كذا وقالوا كذا وما فعلوا هذا الأمر، ما فعلوا هذا الأمر، ما كانوا يبغوا الدواء، ما كانوا يبغوا الدواء، يبغوا نصبر على المرض، ما نتداوى، نصبر والله يشفينا ونحن ماشيين. ليش طيب تخالفوا الأمر؟ نقول لهم لأنهم فهموا أنه هذا الأمر إرشاد. الحين أضرب مثال ثاني يمكن بعضكم مثل صباغ اللحية بالسواد، لما قال وجنبوه السواد، ترى هذا أمر إرشادي، ما هو أمر تكليفي تشريعي، ترى هذا ما هو أمر تكليفي تشريعي، هذا أمر إرشادي. هل قضية صبغ اللحية تتعلق إذا لم يكن فيها تدليس ولم يكن فيها خيانة ولا خداع؟ يعني ما بده يسوي نفسه أنه شاب وتقدم للناس عشان يحسبوه شاب، ولا هي بدها تسوي نفسها أنها شاب وصبغت أو صبغ، هل هذا أمر يعني للأمور الأخروية ولا للأمور الدنيوية؟ وذلك صحابة كثر عدة، سعد بن أبي وقاص وفلان وفلان، ومن التابعين بعض الصحابة وبعض التابعين، آسف قلت كثر، بعض الصحابة وبعض التابعين كانوا يصبغوا بالسواد. طيب، وهذا أمر ظاهر بلا نكير، بلا مخالف وبلا نكير. طيب في الراحة الحديث قولي وفهموا أنه إرشادي، ما فهموا أنه تكليفي، ما فهموا قضية جنبوه السواد على أنها تكليف. وأنا أقول السبب في ذلك والله أعلم أن الصبغة بالسواد يسوي حرارة، وأبو قحافة في ذاك السن كان رجل كبير، فإذا صبغ بالسواد قد تؤثر عليه حرارة اللون الأسود، فقال جنبوه السواد لهذا المعنى والله أعلم. هذا إذا سلمنا أنه لفظة جنبوه السواد ليست مدرجة في الحديث، ليست مدرجة في الحديث. إن كانت ليست مدرجة فهي الظاهر أنها أمر إرشادي وليست أمر تشريعي تكليفي. فشوفوا الآن بعض القضايا إذا لم تنتبه لهذه النقطة، وهي نقطة هل هي إرشادية أو هي تكليفية، وجعلتها كلها تكليفية تشريعية، يوشك أن تطعن في الناس بسبب تركهم لهذا الأمر الإرشادي أو تركهم لهذا الأمر، لأنك لم تفرق بين الأمرين، لم تفرق بين الأمرين. وهذه هي النقطة النقطة التي لاحظها علماء الأصول لما فرقوا في الأحكام، فقالوا واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. ليش؟ قالوا لأن سياسة الناس ومعرفة أحوال الناس من جهة العدالة الدينية إنما ينظر إليها من جهة الامتثال وعدم الامتثال. فنحن نشوف من ترك الواجب هو الذي يقدح فيه، أما من ترك المستحب لا. كمان زادوا قضية الأمر الإرشادي والأمر التكليفي حتى ينظر في التعامل مع الناس في هذه الأمور. واضح هذا الكلام؟ طيب أنا أرى أن نتوقف، بلاش أزيد، ونكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي. في أسئلة؟ أيات نسمع. لا ما يجرح الأمر الإرشادي، ما في جرح.
أحسن الله إليكم. هذا شيخنا سائل نقول: عملت في تجارة الدخان حتى كثر المال ونما، ثم علمت أن بيعه حرام وتركت التجارة به وتاجرت بغيره، فهل علي شيء في أصل المال؟
يعني كنت تأخذ بفتوى أن الدخان حلال؟ إذا كان يأخذ بفتوى أن الدخان حلال فالمال الذي أخذه خلاص انتهينا منه، ما نطالبه بشيء، إنما بعد ما علم أنه حرام لا يجوز له أن يتكسب ببيع الدخان. نعم.
أحسن الله لك. وهذا يقول: أريد أن أطوف عن صديقي المتوفى، فهل في ذلك مانع؟
ما ورد أنك تطوف عن صديقك المتوفى، إنما ورد أنك تعتمر عنه، تحج عنه. أما أن تطوف عنه فما ورد ذلك فيما نعلم من فعل السلف، والله أعلم.
أحسن الله لكم. يقول: تحويل الأموال إلى بلد آخر دون التقابض ومع استبدال العملة من الدينار إلى الريال مثلا، هل يجوز؟
العلماء رحمهم الله في المجمع الفقهي أصدروا فتوى أن سند البنك عند التحويل يقوم مقام التقابض، يقوم مقام التقابض. فإذا أنت حولت وأعطوك سند بذلك، هذا قام مقام التقابض، ويجوز لك أن تصرف عملة بعملة أخرى ولو متفاضلا ما دام استلمت السند. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين مفهوم الموافقة الأولوي والقياس، والقياس من باب أولى؟
هو واحد عند أهل العلم، هو واحد. المفهوم الأولوي والقياس الأولوي هو واحد عند أهل العلم. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.